بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، أصحاب الفضيلة، أيها الحضور الكرام، نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير في هذه المحاضرة القيمة وبهذا العنوان الذي ينتظره الكثير، وهي من صفات الدعاء إلى الله. وفي هذه المحاضرات في هذا الجامع المبارك نؤكد على الجميع الحضور، لأن علمائنا وطلاب العلم حريصين كل الحرص بالالتقاء بالناس وتعليمهم، فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد ورفع الدرجات. فندعو فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه وسدده بإلقاء محاضرته مستعينا بالله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسنته ونهج نهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واستعملنا في طاعتك. اللهم اجعلنا من أئمة الهداة إليك والدعاة إلى سبيلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسلك بنا سبيل أولي التقى، واجعلنا مباركين أينما كنا. أما بعد، فإن الموضوع الذي سمعتم التنويه عنه، وهو صفات الدعاة إلى الله جل وعلا، موضوع مهم وجدير بالعناية والاهتمام من كل مسلم ومسلمة، رجاء أن ينظم الله جل وعلا المهتم بذلك والمعتني بذلك والمحقق لذلك في سلك الدعاة إليه وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجالدة التي بالتي هي أحسن. فإن وظيفة الدعوة إلى الله تعالى وظيفة شريفة، ومقام أهلها مقام علي، وإن الله جل وعلا قد بيّن ذلك بأدلة واضحة قاطعة. وحسبكم من ذلك أن الدعوة إلى الله تعالى فعل أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه، فقال جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. وقال سبحانه: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. والآيات في هذا المعنى تصريحا أو تلويحا كثيرة. ثم إن الله جل وعلا انتدب إلى الدعوة إليه خيرة خلقه وصفوته من عباده، فإن الدعوة إلى الله تعالى وإلى سبيله وإلى مغفرته وجنته هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أبيهم آدم عليه السلام ومن لحقه وتبعه من المرسلين والنبيين عليهم الصلاة جميعا، فإنهم كلهم دعوا إلى الله جل وعلا وإلى سبيله وإلى مغفرته وجنته بإذنه. وقد توجهم الله تعالى بخير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المرسلين والنبيين وإمام المؤمنين والموحدين لرب العالمين وإمام هذه المؤمنين والمسلمين من هذه الأمة، فإنه أشرف داع من الخلق وأكمل هاد إلى صراط الله المستقيم من عباده. يقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والآيات التي خاطب الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن الدعوة متعددة، وجعل سبحانه الخطاب عاما لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففتح سبحانه وتعالى الباب لكل مسلم ومسلمة أن يدعو إلى الله جل وعلا وأن يهدي إلى سبيله وأن يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه تعالى، كيف لا وقد قال سبحانه منوها بشأن الدعاة مبينا لعظم مسؤوليتهم وشرفها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والحديث عن صفة الدعاة إلى الله جل وعلا وإلى سبيله يطول، وحسب المرء الطالب للعلم والفائدة والمتأسي بالذين هدى الله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أن يقرأ قصصهم في القرآن، فإن الله تعالى أبدى وأعاد في ذكر قصص أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعا، وفي التنبيه على الجهد الذي بذلوه والأساليب التي اتبعوها عليهم الصلاة والسلام والصبر الذي تحلوا به في الدعوة ومختلف الأمور والوسائل التي اتخذوها من أجل إيصال الحق للخلق، من أجل هداية الخلق للحق ومناصرتهم له. ولذلك ذكر الله جل وعلا سردا في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يونس وفي سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء وفي سورة القصص وفي سورة العنكبوت وفي سور كلها إشادة بدعوات النبيين والمرسلين وجهادهم في سبيل هذه الدعوة وجدهم واجتهادهم في هداية الخلق للحق. ويكفي من ذكر أولي العزم من الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام في سورة نوح في ذكر الصبر العظيم والبيان الكريم والإلحاح المتواصل والتذكير بأنعم الله جل وعلا وآلائه وتذكير الناس بحاجتهم إلى الله جل وعلا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. وفي قصص شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وتفننه في دعوة قومه وتنصيصه على مؤاخذاته عليهم وعلى ما يهديهم إليه من أصول الاعتقاد الصحيح وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق يحضهم على لزوم ذلك والاستقامة عليه وينهاهم عما يضاد ذلك وينقص كماله الواجب. وهكذا في قصص موسى عليه السلام صاحب التوراة أعظم شريعة قبل شريعة الإسلام وكيف ذكر الله عز وجل من دعوته لفرعون وملئه من دعوته لبني إسرائيل ومن صبره ومصابرته على علل بني إسرائيل على تعنتهم ومواقفهم المتنطعة المتشددة. فهذه صفات الدعاة صفات الدعاة في القرآن العظيم ذكرها الله تعالى نصا وفي مناسبات وسياقات مختلفة في كل سورة ذكر فيها قصص النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام يذكر في السورة ما يناسب موضوع السورة والغرض الذي أنزلت السورة من أجله. ولذلك تكررت قصص النبيين عليه الصلاة والسلام والمرسلين جميعا لمناسبة موضوع السورة وما له من علاقة بموضوع السورة وضرب المثل في دعوتهم عليه الصلاة والسلام. فصفات الدعاة إلى الله تؤخذ من القرآن العظيم من قصص النبيين والله تعالى ذكر أنها أحسن قصص قال لقد كان في قصصهم عبرة عظة نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم في سنة وسيرة وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فإنه إمام المرسلين ومقدمهم صلى الله عليه وسلم وقد أمهم في المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج جمع الله تعالى أرواحهم في أمثال أجسادهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما. فسيرته صلى الله عليه وسلم وهديه في الدعوة إلى الله هو المرجع وهو الذي تفهم به قصص النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام في القرآن لأنه تفسير وتطبيق عمل بما أنزل الله تعالى إليه ولذلك الله عز وجل ذكره بهذا: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذا الحق موعظة. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقد اقتدى صلوات ربي وسلامه عليه بهم في محاسن أعمالهم وفي عظيم جهادهم وفي غاية نصحهم للخلق وفي غاية رحمتهم ورفقهم بهم وصبرهم مصابرتهم عليهم. وزاد على ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم صبر أعظم صبر من أولي العزم من الرسل مجتمعين عليه الصلاة والسلام. وكان المثل في هذا في الدعوة إلى الله تعالى وفي أخلاق الدعاة. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم مثل ما أنه يعتبر بقصص النبيين من قبله ويهتدي بهداهم، كان يتلقى عن الله جل وعلا ويعلمه الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ولكن أريد من طرح هذا الموضوع التذكير بأمثلة ونماذج من هذا من صفات الدعاة الهداة إلى الله جل وعلا، من أجل أن كل مسلم ومسلمة يتحرى ذلك ويتفقه في ذلك ويقتدي بهم في ذلك ويطبق ذلك على أكمل وأحسن الوجوه المستطاعة، نتيجة فهم القرآن العظيم وبيان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أذكر في هذا فقرات. فأولا: ما هي الدعوة لغة واصطلاحا؟ فالدعوة لغة هي النداء والطلب، لأن الداعي إلى الله يرفع صوته في خطاب الناس يناديهم: هلموا إلى الجنة. ولأنه يطلب منهم أن يقدروا الله تعالى حق قدره وأن يؤدوا إليه خالص حقه وأن يتعبدوا له بشرعه وأن لا يجعلوا له شريكا من خلقه في شيء من خصائصه وحقه تبارك وتعالى. فهي نداء وهي طلب وهي استمالة، استمالة للناس. ولاحظوا عبارة الاستمالة، فإنها توحي باللين في الخطاب وتوحي بالرفق في المخاطبة وتوحي بالأدب الجم وتوحي بالحنية والشفقة على المدعو وتوحي بالرحمة والإحسان. أما الدعوة اصطلاحا فإنها هداية الخلق إلى الحق بالأقوال والأعمال والأحوال، أي تبليغ دين الإسلام الحق للناس وبيان كيفية الاستقامة عليه والوعظ بشأنه بالبشارة والنذارة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني قدوة حسنة. وسمى الله جل وعلا كتابه نورا وتبصرة وضياء، لأنه يضيء الطريق لسالكه ولأنه يبين معالم الحق، ولأنه يهدي التي هي أقوم، ولأنه تبيان لكل شيء، ولأنه موعظة، ولأنه من أوصافه الكريمة. شأن الدعوة إلى الله، شأن الدعوة إلى الله شأن عظيم، أعظم شأن، لأن الدعوة إلى الله تعالى هداية لأعظم حق وأحق حق وأوجب حق إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، الذي خلق الله تعالى الجن والإنس من أجله، من أجله ورزقهم من أجله. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا له شركاء من خلقه وأنتم تعلمون بفطرتكم وقرارة نفوسكم وما بلغكم من هدي الله تعالى وشرعه أنه لا ند له، فإنه أحد صمد متفرد في خصائصه وحقه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له سمية، هل تعلم له سمية؟ فهي دعوة لإنقاذ الناس من الضلالة بنور الوحي، نور القرآن، نور السنة. وهذه أعظم وظيفة وأشرف وظيفة، وهذه أربح تجارة في الدنيا والآخرة، الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا من أهل الحظ العظيم.
آمين.
قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالدعوة إلى الجنة، إلى المغفرة من الله تعالى بإذنه، إلى صراط الله المستقيم، هذه هي الوظيفة العظيمة، هي الجليلة المتعدية إلى الخلق. فأولاً الإنسان يستقيم هو على دين الله، على توحيد الله جل وعلا وطاعته، ثم يسعى في الإحسان إلى خلق الله كما أحسن الله إليه بإقامتهم على ذلك. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فشأن الدعوة إلى الله تعالى عظيم، أضافها الله تعالى إلى نفسه وجعلها وظيفة المصطفين صفوته من خلقه المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام، وأمر بها خاصة الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وشهد سبحانه وتعالى للدعاة إليه المستقيمين على شرعه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم دعوا إلى سبيله بأنهم أحسن الناس قولا وأصلحهم عملا وأهداهم سبيلا وأنهم على طريق الجنة وأنهم مرتبطون بفضل الله تعالى ووعدهم سبحانه بالاستخلاف في الأرض والتمكين وأن يجعل لهم لسان صدق في أهل زمانهم وللغابرين اللاحقين من بعدهم ووعدهم سبحانه وتعالى بالرضوان العظيم والثواب الكريم والأجر العظيم في الدارين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله تعالى القرآن وهو دعوة الله تعالى إلى سبيله ورحمته سبحانه هي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتروكه وأحواله وهديه صلوات ربي وسلامه عليه، فهما خير مفروح به القرآن العظيم والرسول الكريم، فحري بكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقد أصول الإيمان ويقيم شرائع وفرائض الإسلام وشعائر الإسلام ويحرص أن يتحقق بالإحسان إما في مرتبة المشاهدة وهي أعلى المراتب كأن الله يشاهده وهو يدعو إليه ويعبده أو أقل من ذلك المراقبة إذا قصر عن المشاهدة يكون في مرتبة المراقبة أن يؤمن ويستيقن أن الله تعالى يراقبه ويراه. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فاعلم أنه يراك. فكل مسلم ومسلمة من الجن والإنس على هذه المأمورة ينبغي لهم أن يتنافسوا في الدعوة إلى الله جل وعلا بحسب ما آتاهم الله عز وجل من العلم وما أمدهم به من القدرة والفهم والقدرة والبيان وما تيسر لهم من المناسبة والمقام الذي يرون أن الحاجة فيه داعية إلى البيان. فلا تظنوا أن الدعوة إلى الله تعالى حكر على فئة من الناس من أهل الإسلام، لا، كل بحسب ما آتاه الله وما ابتلاه الله به من مقام وحال. التقوى يا إخواني، التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تخاف من الجليل سبحانه وتعالى وأن تعمل بالتنزيل وأن تقنع من الدنيا بالقليل وأن تستعد ليوم الرحيل. التقوى في كل مقام بحسبه، فإن أذن للصلاة في التطهر والتوجه لموضع العبادة باغتباط وهمة. وإن كنت أمام ومع الوالدين في البر، مع الزوجة المعاشرة بالمعروف، مع الأولاد مراعاة وصية الله تعالى، وصية الله تعالى فيهم، إن رأيت منكرا أن تغيره بالفعل إن كان لك سلطان، بالقول إن لم يكن لك سلطان، بالبغض ومفارقة المكان إن لم تستطع لا ذا ولا ذاك. التقوى مع الشريك، الصدق والبيان وترك الكذب والكتمان، التقوى إن عرضت أمامك الصورة المحرمة أو الفتنة أن تغض الطرف عنها وتعرض وتنأى. التقوى إن دعيت إلى الخير أن تجيب بالقول والفعل، فإن لم يتيسر الفعل فالقول. التقوى في كل مقام تستطيع أن تبين دين الله أن تبينه، فتذكر فتعلم الجاهل مما علمك الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولا تقل على الله بلا علم، احذر، فإن الله تعالى قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو كان علينا من لم نكن لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. فتعلم الجاهل وتذكر الغافل وتنشط المتكاسل وترغب الزاهد وتنذر وتذكر الجافي، هكذا. والصحابة رضي الله عنهم الذين خوطبوا بقول الحق تبارك وتعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وبقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، طائفة متصدية للدعوة يتحقق بها المقصود. كانوا متفاوتين في العلم، فمنهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط رؤية، ومنهم من حدثه وسمع، ومنهم من جلس معه ساعات، ومنهم من جلس معه أياما وليالي، ومنهم من صاحبه مدة سنوات، ومنهم من لزمه منذ بعثته إلى ميتته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يذكر ومنهم من ينسى تغيب عنه في بعض اللحظات، لكن كلهم اتفقوا على بيان ما يعلمون بمناسبته، بوجود الحاجة إليه، برؤية من يخفى عليه شيء منه. ولذلك كانوا أئمة سادة في جميع الجهات التي توجهوا إليها، والعلم انتشر وحفظ بمجموعهم. مراد الله جل وعلا بكتابه، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبيان هديه صلى الله عليه وسلم انتشر في مجموعهم، فمقل ومستكثر، لكن كلهم قاموا بالدعوة إلى الله في جميع مقاماتهم. ولا أعلم أن أحدا منهم كتم علماً ولا نقل هذا، فإما أن يعلم مما يعلم، وإما أن يحيل على من يعلم، وإلا يقول لا أدري في هذا شيء، يعني ما أحفظ شيء فيها، ويكفي هذا. فإذا الدعوة إلى الله مهمة ومن عمل كل مسلم ومسلمة، لكن الحكم الشرعي على من تجب، فتجب على أناس تتوفر فيهم الشروط كاملة، أو جملة الشروط، أو أهم الشروط، أو أنه لا يوجد في المكان هذا إلا هو وعنده العلم بالشأن الذي يحتاج إليه. وهي على الأمة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلا بد من وجود طائفة متصدية للدعوة إلى الله جل وعلا يحصل بها المقصود، فإن لم يحصل بها المقصود يأتم الجميع لو تركوا، وحاشاهم، فلن تجمع الأمة على ضلالة. فلا يقول أحد إن الدعوة وظيفة، وظيفة هيئة كبار العلماء، وظيفة الجماعات الشرعية، الجماعات الشرعية المعنية بالفتوى، وظيفة الدعاة الرسميون الرسميين، وظيفة فلان أو فلان. لا، كل من عنده علم فليقل به، ولا سيما عند المناسبة ووجود الحاجة. ولو تأملتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لرأيتم جملته بالمناسبة وعند وجود الحاجة أو السؤال. فإذا يكون لنا اهتمام خاص في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا سيما في هذا الزمن الذي توفرت فيه وسائل التواصل، وتيسرت وسائل الاتصال، وسهل على المعني بالحق أن يجده ولو بعد وقت، يبذل شيئا من الجهد فيوفق له، أو يعذر إن لم يجده. فاليوم واجب الدعوة متحتم على فئات الأمة، كل بحسب حاله وبحسب مقامه، والداعي إليه. وهذا اليوم وهذا الزمن هو الذي قامت فيه الحجة على أهل الإسلام أكثر، وقامت فيه الحجة على عامة الناس من الجن والإنس، لأنه سهل تحصيل العلم وتوفر، وما على الإنسان إلا أن يبذل الجهد في تحري الحق لمعرفته بدليله وكيفية العمل به بعد معرفته، وأن يعمل به لله جل وعلا. فهذا الزمن ما لأحد عذر، لأن الإنسان أولا أنه تعلم أكثر الناس القراءة والكتابة، فك الحروف بجميع اللغات، وتيسرت الترجمة حتى، وتيسرت الوسائل أنك ترجع إلى أوثق جهة تتصل بها لتعرف شرع الله جل وعلا في الأمر الذي نابك وأهمك. فما لنا عذر، ونسبة المسلمين اليوم في الناس قليلة، فهذا الكم الغفير من المسؤولية، من تلحق المسؤولية عنه؟ والله تلحق جميع المسلمين، كل في مقامه. حتى الآن إن الله جل وعلا بعلمه وحكمته بقدره ابتعث الناس من جميع جهات الأرض إلى هذه الديار هذه، حتى يروا بأعينهم الإسلام والتطبيق، وحتى يعرفوا المراجع الشرعية، وحتى يتعلموا شيئا من اللغة العربية. كل جاء لغرض من الأغراض لكن ليرى الإسلام، ليرى التطبيق. ووالله إن في إذاعات القرآن العظيم وكونه يتلى مترجما ترجمة فورية على مسامع العالم ما يكفي لإقامة الحجة، فكيف والناس يرون الطواف بالبيت والصلاة للبيت الحرام؟ كيف والناس يسمعون؟ كيف والناس يجدون فيما يسمى الشبكة العنكبوتية شروح متون أهل العلم في الفقه في الدين في العقيدة وفي العمل بمختلف المذاهب الأربعة ومذاهب الأئمة المجتهدين المنتسبين للسلف الصالح؟ المتن مسموع والشرح مسموع والشرح مكتوب والسؤال عن المشكل متيسر، ما لأحد عذر. فالحجة اليوم قامت قياما يخاف والله من تبعة التقصير فيه. اللي تسمى الشغالة التي خدمت في بيوت المسلمين هنا تعلمت من البيوت صلاة الليل وكيفية صلاة الليل وأسلمت على ذلك، أنا أعرف هذا حوادث، وراحت للعمرة مع كفلائها ورأت سمعت، والعمال بمختلف التخصصات والمهندسون والتجار وأصحاب التخصصات العلمية التجريبية وغير ذلك الكل. ثم الناس يرون مشهد عرفات، مشهد الحج، مشهد الطواف، يسمعون الكلام مترجما للغات الحية. فيا إخوان والله إنه كل واحد من المسلمين اليوم ينبغي أن يرجو الله عز وجل فيما يبذل من جهد لبيان الإسلام لمستحقه لطالبه للمحتاج إليه. ولذلكم قال صلوات الله وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الأمة لأنذركم به ومن بلغ، وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله. فانظروا، فإذا علينا مسؤولية، والله علينا مسؤولية كبيرة جدا. فنحن الدعاة إلى الله الأمة كلها في هذا الزمن وقبل هذا الزمن كانت وفي هذا الزمن وبعد هذا الزمن يلزم أن تكون داعية إلى الله جل وعلا بالأقوال بالأعمال أفعالا وتروكا بالأحوال بالهدي والطريقة. ما عرفت فاعمل علمت فاعمل به وما لا تعلم فاسأل عنه لتكون على بينة. احذر أن الذي عندك سائق شغالة عامل طبيب أي تخصص أي تخصص جاءك من الخارج أن ينقلب من عندك ما استفاد منك في دين الله جل وعلا. ينبغي أن تكون قدوة حسنة له وأن تدغدغ مشاعره وأن تنبسط له وأن تملأه بالمعروف حتى يحبك ويقبل منك ويتأسى بك وينقل عنك صورة تمثل الإسلام تبين حقيقة الدين. فإذن إذا تكلمنا عن الدعاة إلى الله تعالى فهم خيرة الأمم من كل أمة، وهم خيرة هذه الأمة، وهم خيرة أهل ذلك الزمان، وهم خيرة أهل المكان الذي يتواجدون فيه. فخيرهم من هدى إلى الله جل وعلا، خيركم من تعلم القرآن وعلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وتعلم القرآن يحصل بتعلم تطبيقه، تعلم حروفه والنطق به، تعلم المراد به، تعلم الكيفية والتطبيق له من الكتاب العظيم ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا ممكن. ويا إخواني يا مستمعي، إذا جاء رمضان يجتهد المسلمون في تعلم أحكام الصيام والقيام والعبادات المتعلقة برمضان، ومنها الزكاة، ومنها العمرة، ومنها الصدقات، ومنها التعامل مع الناس، ومنها كذا ومنها كذا. إذا جاء الحج والمناسك ففي نفس الوقت، جاء الشتاء أحكام الشتاء، جاء الصيف أحكام الصيف، أراد الإنسان أن يتزوج أحكام العشرة الزوجية، أراد التجارة أحكام التجارة، أراد التخصص في علم من العلوم أحكام هذا العلم، حتى الطب له أحكام شرعية، حتى ما يسمى بالتكنولوجيا لها أحكام شرعية، منها ما يحل ومنها ما يحرم. ففي كل علم وفي كل فن وفي كل عمل تعرف صلة الشرع به وتوجيه الشرع المحكم بشأنه، ويبلغ هذا بالعمل وبالقول وبالهدي. فالأمة كلها يتعين عليها في هذا الزمان، كل بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأن هذا يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر، الدعوة تحتاج إلى صبر، الأمر والنهي يحتاج إلى صبر، التعامل مع الناس يحتاج إلى صبر. فهذا اليقين، أن توقن بأن الله معك، وأن الله يسددك ويؤيدك، وأن الله تعالى يرضى عملك، وأن الله تعالى يفتح عليك من فضله، وأن الله جل وعلا يحميك ويحرسك، وأن الله تعالى يبارك في جهدك على ضعفه. اليقين، واليقين بثواب الله جل وعلا ورضاه عنك وأنت في سبيله وطريق الهدى إليه. فإذا صفات الدعاة إلى الله جل وعلا هي ما كانوا عليه، يعني ما كان عليه المسلمون من العلم بالإسلام، ومن العمل بالإسلام، ومن التخلق بأخلاق الإسلام، ومن التعامل بتعامل المسلمين، ومن ترغيب غيرهم في الإسلام. كل هذا أنا أعرف ناس عدد لا يحصيهم إلا الله من الناس هداهم الله بنظرهم للمسلمين، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يقوم الليل، كيف يتصدق، كيف كذا، كيف يصبر، كيف يتألم من المرض ويشكو الحال إلى الله عز وجل ولا يشكو الله على خلقه. خلق أهداهم الله. والله إني رأيتهم أنا يأتون للمساجد وهم كفار، ويدخلون في جوانب المسجد يتأملون حال المسلمين، ولما نوقش وإذا هم محبون للإسلام، معجبون به، معجبون من المسلمين، ونقلتهم السيارات من الشركة ليتعلموا الإسلام يوم الجمعة يوم الإجازة عند أهل العلم. أنا أعرف هذا وعايشت هذا. فالمسؤولية كذا، مسؤولية الدعوة مسؤولية عظيمة ومتحتمة، وصفات الدعاة هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جمع الله جل وعلا هدي المرسلين والنبيين وأكمل قبل النبي صلى الله عليه وسلم به صلوات ربي وسلامه عليه، بالعمل بالقرآن وبما أوحى الله تعالى إليه من البيان والحكمة، فكان هو الأسوة صلى الله عليه وسلم. وتكلم أهل العلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، حتى في قضاء الحاجة، حتى في الوضوء، حتى في كذا في كذا في كذا، منقول بالتفصيل بالبيان. علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في زمانه بقصر الإمارة بالكوفة، دعا بماء وتوضأ أمام الناس، قال: ما أريد الصلاة، وإنما أريد أن أبين لكم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فبين لهم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ذلك أنه رش على قدميه في النعلين رشا سال الماء فيه عن القدمين، عم القدمين. ومن ذلك أنه شرب من فضل وضوءه. الناس فيه فئة من الناس اليوم معهم زجاجات الماء يشربون في كل مكان وفي كل حال، يخافون من كذا ومن كذا ونصحوا بكذا وكذا وكذا. والإنسان أدنى الناس المستقيمين يتوضأ في اليوم والليلة ما لا يقل عن 7 مرات، فإذا شرب 7 مرات كم يصير؟ انظروا كيف. فإذا صفات الدعاة هي العمل بالقرآن العظيم، هي التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هي الحضور مجالس علماء الزمان الثقات الذين تلقوا العلم بسنده وعن أهله وعرفوا بالعمل به واشتهروا به وجعل الله لهم قبولا في الناس وبذلوا مهجهم في العلم، بذل العلم وبيانه، مضت أعمارهم وشابت لحاهم في التعلم والتعليم وجعل الله لهم مقام صدق وقبول لتأسيهم وتحريهم لمنهاج السلف الصالح وحسن اقتدائهم بهم ولشفقتهم على الأمة ونصحهم للخلق وبيانهم للحق مهما كلف الثمن في الصحة والسقم، في الأمن والخوف، في الرخاء والشدة، في الشغل والفراغ، لا يتركون فرصة يرون أنه يتعين عليهم البيان إلا بينوا ما يعلمون وما لا يسعهم كتمانه وما تدعو الحاجة إليه. لا تظنون أن الكلام عن صفات الدعاة الله هو صفات الكلام عن فئة معينة، وإنما هذه تعتبر نموذج تبين للناس هدي المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام والذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان هديه صلى الله عليه وسلم في دين الله أكمل هدي وأتم هدي وأحسن هدي وأيسر هدي. الآن تأخذ كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد يبين لك هذا جملة، تقرأ كتب الأدعية والأذكار المصنفة من أهل العلم الراسخين في العلم الأئمة الذين كتب الله لهم القبول عبر التاريخ، ترى الهدي، ترى هدي الدعاة وصفات الدعاة. ومن ذلك ذكر الله جل وعلا في مناسبته وعنده سببه، عند دخول المسجد ذكر، وفي انتظار الصلاة ذكر، وفي أجزاء الصلاة أذكار ودعوات، وعند الخروج من المسجد ذكر، وعند دخول المنزل ذكر، وعند الخروج من المنزل ذكر، وعند دخول مكان الخلاء ذكر، وعند الخروج منه ذكر، وحال الوضوء ذكر، وعند سماع صوت الرعد ذكر، وعند رؤية المطر ذكر. وكل الدنيا أذكار، كل حياة المسلم من يقظته إلى نومه كلها عمل، وكلها ذكر، وكلها دعاء، وكلها أحوال دعوة، أحوال دعوة. الصحابة رضي الله عنهم منهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ واستفاد منه كيفية الوضوء والذكر الذي يقال حال الوضوء بعد الفراغ من الوضوء، وذهب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلغ. فهذه صفات الدعاة، هذه صفات الدعاة إجمالا، العمل بالقرآن العظيم وهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومختصر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه كتب الأدعية والأذكار وفقه العبادات وفقه المعاملات، تجدون نبذا ومختصرات في هذا تقرأها كلها لو جمعتها في أسبوع واحد، فيكون عندك علم خير تعمل به وتهدي إليه وتكون أسوة للناس فيه. أما إذا أردنا أن نذكر صفات معينة كأمثلة على ذلك، فأقول أول صفة تتعين هي العلم، العلم بالشرع، وكما سبق العلم بما تحتاج إليه، بما يجب عليك العمل به أو يستحب. ولذلك الله تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فسمى العلم بصيرة لأنه يبصرك بكيفية العمل وحسن العمل وابتغاء وجه الله عز وجل والثبات على العمل والصبر على التعليم وغير ذلك. فالعلم العلم، وذكرت لكم أنه في كل مناسبة تمر بك أو فصل يمر بك أو حالة تمر بك اسأل عن العلم المتعلق بهذا الشيء وييسر لك ويقيض لك. أنت عند الميقات تسأل أحد من أهل العلم بالاتصال كيف أحرم بالعمرة، كيف أحرم بالحج، كيف كذا وكذا، ييسر لك. في الحرم تسأل عن أهل العلم في الحرم تدل عليهم وتهدى إليهم في نشرات موثقة تهديك. فأولا العلم، وثانيا الإخلاص في القصد، أنك تبتغي وجه الله عز وجل، يعلم الله تعالى ذلك من نيتك، لا تريد عرضا من الدنيا ولا تريد شهرة ولا يحملك على ذلك عصبية ولا تريد مقاما بين الناس ولا منزلة في مجالسهم، إنما تبتغي وجه الله جل وعلا. لذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالابتغاء وجه الله جل وعلا هو الإخلاص، النية الصالحة، أنك تنوي هذا العمل وتتقرب به إلى الله عز وجل وتؤديه على الوجه المنقول عن النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. الثالثة الاستقامة ظاهرا وباطنا، أن يكون ظاهرك وباطنك على الشريعة، فتعبد الله بما شرع نية وقصدا وتتوكل على الله وتخاف الله ترجو الله تحتسب الأجر عند الله، أعمال القلوب. والظاهر القول يكون سديدا موافقا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة الدليل من الكتاب والسنة والمثل عن السلف الصالح من الأمة، والأمثال حكم الشعر والأمثال المضروبة التي تختصر البيان وتقنع السامع وتجعله يفهم عنك بالحكمة، لأن أكثر الناس يجهل هذا. ويدخل في الحكمة الرفق، ويدخل في الحكمة الحلم سعة الصدر في البيان، ويدخل في الحكمة الصبر على الجفاء، ويدخل في الحكمة مراعاة الحاجة، أنك تبين ما هو محتاج إليه أولا قبل غيره. ويدخل في الحكمة كذلك مراعاة مقتضى الحال، إن كان يحتاج اختصار تختصر، يحتاج بسط تبسط، مراعاة لغة الخطاب، التلطف بالقول، ابتداء القول بلطف يشعر بالحنية والشفقة والرحمة، بذل الفضل حتى تنشرح النفس للأخذ عنك، لأن غالب الناس إن لم يحبك لن يقبل منك. خذ هذه قاعدة. وهذه من الحكمة. والموعظة الحسنة، إن أحد من الناس يحتاج ترغيب، تركز على الترغيب، ذكر الوعد من الله عز وجل بالمغفرة والجنة والرحمة وكذا وكذا والتيسير وكذا وكذا والرزق كذا. أحيانا بالنذارة التخويف فيكون فيه بشارة ونذارة، يكون هذا أنك تعطيه مجال، لأنه ما هو جافي. الأول جاهل اللي يدعى بالحكمة، والثاني عنده شيء من الجفاء، عنده شيء من الخشونة، عنده شيء من الشهوة، الثالث لا، عنده شبهة، سمع، وما أكثر ما يسمع اليوم من الشبهات. فيحتاج أن تسمع الشبهة، إن كان عندك عليها جواب تجيب، ما عندك عليها جواب تمهل، تقول اصبر أسألك وأعلمك إن شاء الله. فتكشف الشبهة حتى أنك تفرغه، فتخليه مما فيه من الشبهات، ثم تحليه بما يحتاج إليه من البينات. فهذه صفة من صفات الدعاة الله جل وعلا. منها كذلك، وأشرنا إلى طرف من ذلك، اللين، الرفق، الرحمة، لأن الناس يحتاجون كما يقول الناس اليوم إلى الاستيعاب، سعة الصدر، سعة النحر، اللطف، بشاشة الوجه، طيب القول، كلمة طيبة صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وأول ذلك البداء بالسلام، الكلام معه بلطف، يا حبيبي، يا أخي، يا كذا يا كذا، إذا كان مسلما، إذا كان ما هو مسلم فأنت تبذل له شيء من الدنيا حتى أنه يشرب بليك وينتظر ما عندك، تقول أنت بحاجة إلى شيء كذا، أنت ما تدري عن شيء وأنا أعلمك إياه كذا كذا. أحد من الدعاة يقول أني لقيت واحد كافر فعرضت عليه الدين الإسلام، قال لست بحاجة إلى الدين كله أصلا. يقول فقلت له أنت تعرف الصناعات والمصنوعات؟ قال لي، قلت كل مصنوع له كتالوج، إيش فائدة الكتالوج؟ قال يبين كيفية استعماله والانتفاع به واتقاء فساده أو تضرره أو التضرر به. يقول قلت أنت أين كتالوجك؟ فاهتز، قلت كتالوجك الإسلام. فوعدني وعدا قاطعا أن يقرأ عن الإسلام من يومه. انظر كيف، وهذا صحيح، لأن الإسلام هدى في كل شأن، سماه الله هدى ونورا. فإذا هذه من صفات الدعاة، ومنها كذلك حسن المعاشرة، ومنها الاهتمام بشأن الخلوة، وأن الإنسان يكون عنده وقت له هو يتأمل ويتفكر ويعبد الله عز وجل ويتفرغ لذكره، ووقت الخلطة مع الناس بحيث لا ما يتضرر، يختار الوقت اللي خالط الناس فيه معلما موجها لا سامعا متأثرا متضررا.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، والأسئلة ستكون بإذن عز وجل ستعرض على فضيلة الشيخ وفقه الله قبل إقامة الصلاة. يقول السائل: كيف يميز العامي في هذا الزمن بين الدعاة إلى الله الموثوقين وبين دعاة الضلال في وسائل الإعلام، لا سيما من كان خارج هذه البلاد المباركة؟
الحمد لله، وبعد، فالدعاة الموثوقون هم المعنيون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته،
اللهم صل وسلم،
ومنهاج السلف الصالح وطريقته، طريقتهم في العلم والعمل والدعوة والجهاد ومعاملة الخلق. والاهتمام بمذهب وأصول أهل السنة والجماعة العلمية الاعتقادية والقلبية والقولية والعملية والتعاملية مع الناس، مختلف مستوياتهم من ولي الأمر العام إلى أدنى أحد من الرعية كرعاة الغنم من يشتغلون في خدم الناس البسيطة. فأهل السنة والجماعة لهم أصول ومنهاج مدونة، يكفي من ذلك رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وما لها من شروح يستفاد من شروح المشايخ في هذا الزمن في هذا الوقت. مشايخنا اللي توفوا الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين، محمد أمان الجامي، ومن على منوالهم، ومشايخنا الأحياء كالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد وإخوانهم وتلامذتهم المعروفين إنهم على نهجهم وليس لهم عليهم ملاحظات. فما يوجد من شروح وبيان لهذه العقيدة أو غيرها من عقائد أهل السنة والجماعة، متن هذه العقيدة أو غيره من متون العقائد أهل السنة والجماعة، فيؤخذ هذا ويوزن الناس بهذا الميزان. من خالف أصلا من أصول منهاج أهل السنة والجماعة أو عملا من أعمالهم أو تعاملا من تعاملاتهم فيعتبر صاحب بدعة وهوى فيما خالف فيه، وهذا يكفي أنه لا يؤخذ عنه، فليس بثقة إلا إذا اعتذر عن ما وقع فيه من الخلاف وبين الصواب فيما أخطأ فيه ورجع إليه. افهموا هذا، هذا الكلام موجه للحاضرين ولمن يسمع من أهل الداخل والخارج. فإن من أشرت إليهم هم أعلم أهل هذا الزمان بمنهاج أهل السنة والجماعة وأصول اعتقادهم وعملهم وتعاملهم ودعوتهم، ومن خالف هذا هم ينبهون عليه ولا يتركونه ويبينون أنه أخطأ في هذا الشيء أو ذاك. فمن عرف عنه مخالفة من ذكرت فهو صاحب هوى، صاحب بدعة، آخذ بمذاهب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ممن ضل عن سواء السبيل وخالف الدليل عن قصد وعمد. فانتبهوا لهذا. وهذه مثل ما قلت الحجة قائمة اليوم، لأنك لو تطلب شرح هذا المتن من أي مكان في الدنيا تصل إليه وتجده بإذن الله وتفهم بلغتك مترجم. نعم
نعم. يقول: هل المؤذنون يعتبرون من الدعاء إلى الله؟
أو من أول من يدخل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فإن المؤذن دعا إلى الله، يدعو إلى الله في اليوم والليلة 5 مرات، وهو أول من يأتي المسجد غالبا وآخر من يخرج من المسجد، وتمضي عليه الشهور بل السنون وهو لم تفته صلاة الجماعة ولا الصف الأول. فإذا كان حسن الاعتقاد وعلى هدي السلف الصالح فهو من أول من يدخل في هذا ولو كان عاميا. نعم.
يقول:
لأن عامة المسلمين، خذوا عني هذا، عامة المسلمين كلهم تبع للسلف الصالح فيما علموا وظنوا، ولا يخالف منهج السلف الصالح إلا إنسان جاهل أو مغرر به، فهم محسوبون على أهل السنة والجماعة، على أتباع السلف الصالح، ما هم على أتباع الطوائف المنحرفة والفرق الضالة ودعاة البدع والفتن. انتبهوا لهذا، لا تصنفهم على هذا الحساب. يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى إرشاد، يحتاجون إلى تنبيه. لو علموا الحق لعملوا به، فطرهم سليمة ونياتهم صادقة في الجملة. ولا تجد إلا متعنت، إما بالعصبية والجهل، وإلا لمصلحة دنيوية، وإلا لأنه مغفل ومغرر به. وإلا جملة المسلمين إذا استبان له وجه حق اتبع، لأنه يريد رضا الله جل وعلا بأي طريق. نعم.
هذه الأسئلة عبر الشبكة العنكبوتية وكذلك من الحضور. البعض يا شيخ يعطي نظرة غير طيبة عن الإسلام، وذلك في سوء معاملته وتقصيره مع خدمه أو عماله، وقد يكونون غير مسلمين، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
أقول أولا عافى الله عنا وعنهم، هذا أول شيء. ثانيا هذا يعتبر تقصير، لأن الله ابتلاك، قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبل ابتليناهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وآخر السورة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويدخل في هذا الدعوة، هذا جاء من أقاصي الديار، من أقاصي المعمورة، وتلاكى الله به وقام عندك مدة. الصحابة رضي الله عنهم منهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وساعة وكذا 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 وكذا، وعلموا واستقاموا. وأنت يصاحبك سنين، منهم من يصاحبه أكثر من 30 سنة فيما علمتنا، ما ينتفع منك. هذا تفريط وهذا إهمال وهذه غفلة. استغفر لذنبك وعد إلى رشدك، وبين ما لا يسعك كتمانه، وتألف على قبول الحق بما أعطاك الله من فضله، واعتذر عن سابق تقصيرك. استغفر الله عز وجل واعتذر لهذا. نعم.
كيف يوازن طالب العلم بين طلب العلم وتحصيله وبين الدعوة إلى الله؟
هو طالب العلم وداعية إلى الله، فكيف يكون داعية إلا بما علم، بما حفظ وبما فهم وبما عرف الكيفية وبما عمل، فهو يدعو إلى ما عمل به، لأنه منهي أن يخالف قوله فعله وفعله قوله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كم وقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأول من تسعر بهم النار الذي لا يعمل بعلمه، وأول من يطرح في النار وتندلق أكتامه الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. فلا بد له من هذا، لكن علم بما علمت وعلم بالمناسبة. أنا ما أقول لك شد الرحل واقطع تذاكر وسافر إلى قاص الأرض، لا لا، علم ما تبتلى به في البيت، في الطريق، في المكتب، في السوق، في كذا في كذا، بالمناسبة. هذا هو، هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف. ما راح للدعوة إلى الله جل وعلا منتدبا إلا من انتدب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من قبل الخلفاء الراشدين في زمانهم، وإلا فهم كلهم في مقامهم اللي يقاموا فيه، في بلدتهم، في مسجدهم، في طريقهم، في سوقهم، في مكانهم، يعلمون الناس، يدعون إلى الله. نعم.
يقول السؤال من هولندا: عندنا في هولندا أئمة ينكرون الصفات على المنبر، فنحن كدعاة نبين الحق، ثم ينكر علينا أن بيان الحق يفرق الصف، ولأننا في ديار كفر، فما الصواب والحكمة في الدعوة؟
هذه دعوة باطلة وأنتم على حق وجزاكم الله خيرا. وإذا كانوا ينكرون الصفات فهل يصرفون الناس عن قراءة القرآن؟ أعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي اسم والقيومية صفة، والحياة اسم والحياة صفة، والقيوم اسم والقيومية صفة، وهكذا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته جل وعلا. وهكذا قل هو الله أحد متفرد في خصائصه وحقه، الله الصمد، الله اسم والألوهية صفته، الصمد اسم والصمدية صفته، وهي الغنى وكمال السؤدد، وهي كثرة الخير، وهكذا كل القرآن أسماء وصفات. الله جل وعلا تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته وآثارها اللي هي أفعاله جل وعلا في تدبيره لملكه وخلقه. سبحان الله، هؤلاء شياطين قاعدون على الطريق يصدون الناس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني هذا ابتلاء من الله جل وعلا ليتميز أهل الحق من أهل الباطل، هذه الحكمة. فأنتم استمروا على ما أنتم عليه من الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة وآلائه العامة من النعم وخلقة الخلق وتدبير الخلق. نعم.
يقول: نرجو من الشيخ عبد الله توجيه نصيحة للشباب في الحرص على ملازمة كبار العلماء والرجوع إليهم، وعدم الاغترار بدعاة السوء والضلال المنتشرين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
الشباب هم من عدة الأمة بعد الله جل وعلا، وهم مستقبل الأمة، فشباب اليوم هم كهول الغد، وهم شيب ما بعده، وهم مسؤولون عن الإسلام مسؤولية الآن أكثر من غيرهم، لأنهم عندهم قوة وعندهم سلامة ذهن وعندهم سلامة قلب وعندهم جلد وعندهم محبة للخير وفطرة. فينبغي لهم أن يأخذ العلم عن أهله الثقات، وأن يحذروا شر الدعاة. ترى في دعاة إلى النار يدعون إلى النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاة على أبواب جهنم. فيجب على الشباب أن يأخذوا العلم عن أهل العلم الأكابر، عن من أخذوا العلم بسنده، عن من هم أهل السنة والجماعة. وجاء في الأثر: لا يزال الناس بخير ما بقي كبارهم حتى يتعلم صغارهم. ما أخذوا العلم عن كبارهم، في أثار كثيرة في هذا. وقال الإمام أحمد رحمة الله علينا وعليه: من سعادة الأعجمي العامي، يعني الأعجمي والحدث الشاب، أن يوفق لصاحب سنة يأخذ عنه. كما قلت لكم، من أراد السنة وجدها اليوم، ما لأحد عذر. من أراد أهل السنة وجدهم، ما له عذر. ولا يغرنكم التخاذل، ولا تغرنكم الشهوات. ترى الآجال مغيبة ولا تأتي إلا فجأة، وأكثر من يموت الشباب. تجد في مساجد المسلمين عدد من الشيب يعدون بأصابع اليدين أو أقل. أين قرناءهم ونظراءهم؟ كلهم ماتوا في شبابهم مراحل، أحد في صغر الشباب، وأحد في التمييز، وأحد بعد البلوغ، وبعد البلوغ وفي كهولة، وفي الخمسين وفي الستين، وأقلهم من يجاوز الستين. أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجاوز ذلك. فانتبهوا لهذا، فالشباب هم المعنيون في جملة خطابي أنا هذا. ولذلك الذين لم يأخذوا العلم عن الأكابر ذهبوا حطبا لفتن مدلهمة ولعذاب مقدم قبل الآخرة. ماتوا بالتفجيرات، ماتوا بالغازات، ماتوا بالدبابات المدرعات، ماتوا بضرب الطائرات على غير هدى، على غير بصيرة. ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، ويخشى عليهم أن يعذبوا بما ماتوا به، لأنهم راحوا له اختيارا مغرر بهم. غررهم الخوارج القعدة الذين قعدوا في فنادق ومرفه المنازل ومتع الحياة، ويسوقونهم سوقا إلى الجحيم. غروهم وخدعوهم، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل.
لا إله.
الله ينتقم منهم، فإنه عزيز الانتقام. شباب المسلمين زهرات في أعمار الورود والزهر، ذهبوا في هذه المآلات الموجعة المحزنة المفجعة على غير هدى، لا على جهاد الله ولي أمر قائم مشهود الله بالولاية من قبل أهل السنة والجماعة، ولا على هدى مستقيم، ولا في طريقة صحيحة، يلقون بأيديهم التهلكة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله للروم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لما رأى كثرة الروم وكذا، احتال والحرب خدعة، وتخلص من مواجهة الروم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم معه الكرارون للفرارين. وهؤلاء يقوم بأيديهم للتهلكة بهذه الطريقة، وقود للفتن والمعارك والفساد والإفساد والتخريب والتفجير. هذا نتيجة الإعراض عن العلم وعن أهل العلم الأكابر، وعن تلقي العلم بسنده، وعن العمل بالظن، وعن الحماس الذي على غير طريقة شرعية. نعم.
يقول: هل من كلمة لاجتماع الكلمة ونصيحة والنصيحة للتآلف والتعاون؟
وكلامهم أنه العقيدة الصحيحة تفرق، هذا كذب وزور وقول على الله عز وجل بلا علم. أول ما بعث الله به رسل عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة، والاستدلال على ذلك بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. من هذا اسمه، وهذا وصفه، وهذا شأنه، وهذا فعله، اعبدوه وحده لا شريك له جل وعلا. وما قيل أن هذا تفريق، قاله الكفار والمشركون، فهؤلاء ينادون بنداء الكفار والمشركين في مكة وغيرها واليهود المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تغتروا بهؤلاء، هذا دليل على ضلالهم، ودليل على غشهم، ودليل على مكرهم وخداعهم. هؤلاء دعاة سوء، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. يعني أهل السنة والجماعة على قلتهم فيهم بركة، على قلتهم مشتهرون موجودون في كل زمان ومكان، فلن تخلو الأرض من قائم الله بحجة، وهذا بإجماع. إنما عليك أنت أن تبحث عن هذه الحجة، أنت مكلف بهذا. نعم.
نعيد السؤال هذا؟
خلاص.
هل من كلمة هل من كلمة لاجتماع الكلمة والنصيحة للتآلف والتعاون؟
كل القرآن العظيم دعوة إلى هذا: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إنما المؤمنون أخوة بعضهم أولياء بعض. كل القرآن العظيم يدعو إلى التآلف بين أهل الإسلام والإيمان، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقذره، إلى غير ذلك. كل هذا، ولذلك حرمت أمور معاملات الخطبة على الخطبة، البيع على البيع، النجش كذا كذا كذا. ليش؟ لا تفسد هذه الأخوة الإيمانية، تفسد ما بين الناس، تغير القلوب، تصرف الناس عن طاعة الله ودينه، تحملهم على الحقد والضغينة والعداوة والبغضاء والقتال وانتهاك الحرمات وسفك الدماء. كل القرآن وكل السنة وكل منهج السلف الصالح من الأمة على هذا، فإنهم يجمعون ولا يفرقون، ويبشرون ولا ينفرون، ويؤلفون ولا يشتتون. ما وجدت الفرقة إلا يوم وجد أهل الأهواء وأهل البدع، هم الذين فرقوا الأمة، هم الذين شقوا العصا، وهم الذين فرقوا جمع الأمة، وهم الذين حرفوا نصوص الكلم عن مواضعه مثل اليهود والنصارى، وهم الذين كتموا العلم وجحدوه، لا يذكرون العلم الذي يتعلق بحقوق العلماء، ولا يذكرون العلم الذي يتعلق بحقوق ولاة الأمر، ولا يذكرون العلم الذي يتعلق بالتوحيد، ولا يذكرون العلم الذي يتعلق بالأمور الغيبية وأحوال البرزخ والآخرة، إنما يذكرون ما يتعلق بالسياسة، بالاقتصاد، بكذا، بالجهاد، بكذا. وهم كذبة، هم كذبة، هم أقرب إلى النفاق الاعتقادي، والله الذي لا إله غيره، إني أخشى على جملة من مشاهيرهم النفاق الاعتقادي
أما العمل فكثير وحدث ولا حرج، لأنهم يعرفون الحق وتركوه عمدا وقصدا، ولأن من هو على طريقة مقاربة للحق اغتر بمن ليس محلا للثقة وتبعه وسلمه قيادة وعمى عن أهل الحق وهم موجودون بين ظهراني المسلمين، والله الذي لا إله غيره أنهم يصرفون الشباب بهذه البلاد عن مجالس العلم والعلماء وهم أحياء حتى ماتوا. وجاءني من جاءني يبكي عندي أنا يقول إنهم صرفوني 20 سنة أني أجلس أمام الشيخ عبد العزيز بن باز، والله ما حصل لي ولا اكتحلت عيني برؤيته ولا بالرياض. شفتوا الجهد هذا؟ جهد الخبيث وغش للإسلام وأهله وكيد وعداوة، عداوة الإسلام وسير في ركاب اليهود والنصارى والمشركين، كل همهم دنيا وكل همهم الملك وكل همهم الولاية وكل همهم متع الحياة. كيف يغتر بهؤلاء؟ ما عرفوا بصلاة ليل، ما عرفوا بأذكار، ما عرفوا بكذا، ما عرفوا كذا، إلا أحد معهم وهو مغتر فيهم وليس من قياداتهم، يندر من قياداتهم أحد على هذا. ولما تولوا في بعض البلدان أقصوا الشريعة التي ينادون لها 90 سنة أقصوها وأخذوا المناهج الآخرين، دليل على النفاق الاعتقادي هذا والكذب على الله ورسوله وعلى عباده. كيف يغتر فيهم؟ ترى كلامي هذا ما هو موجه لأهل المسجد، هذا موجه للمسلمين في كل مكان. كفى الاغترار، كفى الجهل، كفى الغفلة. ارجعوا إلى منهاج السنة والجماعة واعرفوا أهله وأئمته وكتبهم ومن يؤخذ عنه العلم منهم من المعاصرين، واقرأوا شروح العقائد أهل السنة والجماعة في كل مكان من الأرض، هذا متيسر ولله الحمد. نعم.
آخر سؤال وفي أسئلة ولكن لعسى الوقت، يقول ما قولكم في من امتنع عن خطبة الجمعة عن بيان هيئة كبار العلماء في بيان حال جماعة الإخوان المسلمين والتحذير منها؟
ما نقول فيه حتى نعرف عذره، قد يكون أنه تكلم فيما سبق وقد يكون أنه لا يحسن الكلام وقد يكون أنه من في قلبه مرض ونفاق، يحتمل هذا وهذا، ما نستطيع نحكم عليه. وأنا أخشى أن إذا تكلمت أخذ الكلام وطبق على فلان من الناس، هذا غلط، هذه من جهالة بعض الشباب، يسألون سؤال يريدون منك أن تضع الجواب بين قوسين حتى يقول فلان يقول في فلان كذا.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله هذه المحاضرة القيمة والإجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل لوالدنا سماحة الشيخ كل خير وتوفيق هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.